إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبنا في الأسبوع الماضي عن حرمة الدماء بشكل عام، وأن الإنسان مكرم فلا يجوز قتله، وبالأخص حرمة دماء المسلمين، وأن الإنسان لا يزال في سعة من دينه ما لم يرق دما حراما، فإذا أراق الإنسان دما حراما فقد دخل في ورطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض تآلبوا على قتل مسلم لكبهم الله في النار على وجوههم. وقال ابن عمر لما نظر إلى الكعبة قال: والله إني لأعلم حرمتك وحرمة دم المسلم أغلى عند الله منك. وجاء في بعض الروايات: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله تعالى من قتل نفس المؤمن. وهذا الذي نسميه إرهاب، وأصبح الإرهاب منظما تمارسه بعض الأنظمة والدول. إن كنا نعاني من إرهاب الأفراد فأصبح ثمة إرهاب، وهو قتل الشعوب وإراقة دمائها بدم بارد وبنظر وتفرج من العالم، بل وبحماية وغطاء أحيانا. هذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وأوردنا أكثر من 20 دليل من الكتاب والسنة على غلاء وحرمة دماء الناس، وبالأخص دماء المسلمين، وأنه لا يحل لإنسان أن يريق دما حراما إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. وأما ما عدا ذلك فهو ظلم وطغيان وتعد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انتهينا من هذا في الأسبوع الماضي، واليوم ندخل في صنف جديد، وهو تعذيب الناس وإرهاب الناس ومصادرة حقهم في الحياة وإهانتهم وحرمانهم من التعبير عن آرائهم، وممارسة جميع أنواع التنكيل والتعذيب في البشر الذين كرمهم الله تعالى من سحل وحرق وخرق وإغراق وصعق بالكهرباء، ومصادرة حق التنفس في الحياة، والسجون المظلمة والدهاليز تحت الأرض، وهتك الأعراض والتعدي على البشر بجميع صوره وأشكاله. تاريخ مظلم أسود لما يسمى بالتعذيب لحياة الشعوب. هذه خطبتنا: النهي عن التعذيب أيا كان المعذب، سواء كان رئيس يعذب شعبه، أو سواء كان وزير يعذب رعيته، أو أبا يعذب أولاده، أو إنسان يعذب دابة حتى ولو كان حيوانا، فإن ذلك محرم. جاءت الشريعة لصيانة أعراض الناس وأموال الناس وأنفس الناس، نسل الناس، عقول الناس، دين الناس. أرسل الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليبينوا كرامة الإنسان ومكانته. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمه الله في الملأ الأعلى يوم أن سوى آدم، فوقف عليه الصلاة والسلام أمام الملائكة، فقال الله للملائكة المقربين: اسجدوا لهذا الإنسان. فسجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم عليه الصلاة والسلام. ثم كرمه الله تعالى في الأرض أن جعله على الأرض سيدا، ووهب له العقل والإدراك والتحكم والتمييز، وسخر له كل الخلائق لأجل خدمة هذا الإنسان، مما في البر والبحر، مما في السماء والأرض، وجعله المخلوق المكرم. وهذا جزء من تكريم الإنسان. لذا جاءت الشريعة لكي تكرم هذا الإنسان وتؤكد أن الإنسان مكرم، لا يجوز تعذيبه. ولا يجوز ضربه، ولا يجوز اعتقاله تعسفا، ولا يجوز إخفاؤه عن الحياة في دهاليز الأرض، ولا يجوز حبسه ظلما وعدوانا، ولا يجوز مصادرة حقه في التعبير عن رأيه. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أكرم على الله تعالى من ابن آدم، ليس ثمة شيء من المخلوقات أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. والحديث أخرجه الطبراني وهو حسن. ولذا جاءت الشريعة بحفظ ضروريات الإنسان الخمسة، جاءت الشريعة لتحفظ مالك، ولتحفظ عرضك، ولتحفظ نفسك، ولتحفظ نسلك، ولتحفظ دينك. فلا يجوز إكراه الإنسان ولا تعذيبه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مع أن دين الإسلام الحق، لا يجوز إكراه الناس حتى يدخلوا إلى الإسلام، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الحق، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أن يضرب أحدا، ولا أن يتعدى على أحد، ولا أن يختطف، ولا أن يختطف الإنسان، ولا أن يصادر حقه في الحياة. ولذلك في تعريف التعذيب في تقرير الأمم المتحدة أو حتى في ميثاق الأمم المتحدة يقولون، هذا محرم حتى في القوانين الدولية، يقولون: التعذيب هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم معنويا أم عقليا، يلحق بك عمدا ما يقصد منه الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبتك على ما ارتكبته، أو يشتبه في أنك ارتكبته، أو شخص ثالث فتخوف في ذلك، أو ترغم، أو أي شخص ذلك ثالث، عندما يلحق بك مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب، فإن هذا محرم في القانون الدولي. أي صورة من صور العذاب التي تلحق الإنسان عذابا معنويا أو عذابا حسيا، فإنه محرم في القانون الدولي. تاريخ العذاب المظلم طويل، يبتدئ هذا التاريخ مع تعدي الإنسان وتسلط الإنسان على أخيه الإنسان. مارسته الأمم الماضية لانتزاع الاعترافات، ومارسه الرومان لتعذيب الجنود المهزومين، ومارسه الإمبراطور الروماني قديما لتعذيب شعبه إذا لم يطيعوه، حتى قال أرسطو: التعذيب بينة جديرة بالثقة. وكان بوليس يعذب الجيوش المهزومة، وكان الأسياد يعذبون عبيدهم، وكان الفراعنة وهو الملك المصري رمسيس الثاني كان يعذب الناس. وقص علينا القرآن تعذيب بني إسرائيل، أنهم عذبوا من قبل فرعون، حتى قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقص الله تعالى لنا قصة عذاب جماعي أدى إلى الموت البطيء، وهي قصة أصحاب الأخدود الذين قتلوا علنا لأنهم تحولوا عن دين الملك إلى دين آخر، فمورست عليهم صور التعذيب حتى ماتوا موتا بطيئا من خلال الإحراق. فعاتبهم الله تعالى وذكر ذلك في القرآن، وتهدد وتوعد لمن عذب المؤمنين. وما أن انتهت الخلافة الراشدة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، حتى دخل في الناس صورا جديدة من التعذيب. فقد عذب سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، عذبه الحجاج عذابا شديدا لأنه رفض أن يبايع عبد الملك بن مروان، وقال أن الحكم يؤخذ في الإسلام بالشورى وليس بالغصب، فعذب عذابا شديدا. ونكل بسعيد بن جبير وهو إمام من أئمة التابعين، حتى قتل رضي الله عنه لنفس القضية، وهو أنه كان يرفض البيعة إلا أن تكون شورى. واشتهر في تاريخ الحجاج المظلم أنه عذب خلقا كثيرا، حتى أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناله من هذا التعذيب. ومسك الحجاج حطيط الزيات المشهور من التابعين فطلب منه البيعة فرفض، فقال له ما تقول فيه؟ فقال أنت عدو الله، قتلت أولياء الله وحرقت بيت الله. قال ما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال هو أسوأ منك لأنك سيئة من سيئاته، فجلده حتى مات رضي الله عنه. ونال التعذيب ما يسمى بالتعذيب السياسي للاختلاف في الآراء، ليس خروجا على الحاكم وإنما للاختلاف في الآراء. نال التعذيب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، أفتى بأن طلاق المكره لا يقع، أي من أجبر وأكره على الطلاق فلا يقع طلاقه. فتوصلوا من خلال هذه الفتوى، إذا كان الطلاق لا يقع بالإكراه فمن باب أولى أن البيعة بالإكراه لا تنعقد ولا تقع. فأوصلوا هذا الأمر لأبي جعفر المنصور فسامه سوء العذاب وجلده حتى شلت يده رضي الله عنه وأرضاه. وعذب الإمام أحمد على مدى سنتين من المعتصم ثم المأمون ثم الأمين، وهو يجلد ويعذب ويدخل في السجن ويخرج، لأنه أفتى بأن القرآن الكريم الذي بين يدينا إنما هو كلام الله، تكلم الله به وليس مخلوق، ليس خلقا كسائر المخلوقات والجمادات، إنما هو كلام الله، بدليل قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فعذب الإمام أحمد عذابا شديدا. ولما حكم الفاطميون الذين ينتسبون كذبا وزورا إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، ساموا العلماء سوم العذاب في مصر، فنكلوا بهم وسحلوهم وقتلوهم وشردوهم. وكان من هؤلاء الإمام أبو بكر النابلسي الذي عذبوه عذابا شديدا، ثم أعطوه لجزار يهودي أن يسلخ جلده، قال فرق قلبي لما رأيته يقرأ القرآن، فطعنته في قلبه حتى يموت ولا ينكل به من العذاب الشديد. واستمرت سلسلة العذاب المظلمة، تعذيب الإنسان وإزهاق روحه ومصادرة حقه في التعبير. أنا ما أتكلم عن أناس ينقلبون عن أنظمة، أتكلم عن أناس يخالفونك في الرأي، عن أناس يريدوا أن يعبروا. ظلت سلسلة العذاب تلاحق هؤلاء، وليست النصارى أو دول النصارى عنا ببعيد. فاستمر العذاب عند أوروبا بما يسمى بممارسة الكنيسة لحمل الناس على اعتناق المسيحية، وبما يسمى بمحاكم التعذيب في القرن 13، ملاحقة الناس وتعذيب الناس وإدخالهم إلى الكنائس والديارات والصوامع وتعذيب الناس، حتى كرهت أوروبا شيء اسمه الدين ونبذت الدين لكثرة التعذيب الذي يلاحقهم. ثم بعد ذلك ما يسمى بمحاكم التفتيش الكاثوليكي التي لاحقت المسلمين بعد سقوط أسبانيا، وقتل فيها آلاف من خلق الله عز وجل. وأصبح العالم يتطور شيئا فشيئا في وسائل التعذيب، من الضرب والحرمان من النوم والإغراق في الماء وبتر الأعضاء وتعريض الإنسان للحيوانات المفترسة والكلاب والجرذان والاغتصاب، بل الاعتداء الجماعي والصعق بالكهرباء، حتى أساليب لم تخطر ببال إبليس يمارسها الإنسان ضد أخيه الإنسان من أجل أنه خالفه في الرأي ولم يوافقه. إلى أن جاء القرن 19 في أوروبا وأصدر المحامي قيصر بكاريا كتابا جديدا ترجم إلى أكثر من 22 لغة يدين التعذيب، ويقول أنه وسيلة لأن تكون الشعوب حاقدة وناقمة، بل وسيلة لهجرة العقول. أكثر العقول مع الأسف العربية المسلمة هاجرت من دولها، والسبب التنكيل والتعذيب. ملايين من الناس هجروا العراق بسبب صدام، وملايين من الناس هجروا دولا أخرى مماثلة لها بسبب نفس النظام القمعي الذي يلاحق أنفاس الناس. عاشوا في دول الغرب وفي غيرها يريدون أن يتنفسوا عبير الحرية، ولا يريدون زوار الليل، ولا يريدون مدارس السجون، ولا يريدون أن تقضى حياتهم تحت الأرض بعيدا عن أن يتنفسوا الحرية. فأصدر هذا الكتاب ودعا إلى ما يسمى بمؤسسات الإصلاح وتلقى قبولا. لكن مع الأسف في القرن العشرين وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ومجيء ما يسمى بالمستعمر الجديد وإتيان ما يسمى بالأمن السياسي والأمن الاستخباراتي، عادت مرة أخرى صور العذاب وصور التنكيل من خلال الأنظمة الفاشية التي تلاحق أنفاس الشعوب. ورغم توقيع غالب دول العالم على اتفاقية منع التعذيب وحق الإنسان في الحياة، إلا أن منظمة العفو الدولية تقول من الدول التي وقعت 150 دولة وقعت بحق الإنسان في الحياة ومنعه من التعذيب، 82 دولة تمارس التعذيب، 150 دولة وقعت، 82 دولة تمارس التعذيب ما يسمى بالتعذيب السياسي. وبلغ عدد من مات من التعذيب السياسي 170 مليون إنسان في دهاليز السجون وفي السراديب وفي الملاحقات وفي التحقيقات، يقول حتى بلغ عددهم 4 أضعاف من قتل في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية 50 مليون زهاء القتلى فيها، من قتل في التعذيب بعد الحرب العالمية الثانية 170 مليون على تقرير منظمة العفو الدولية، كل ذلك تحت ممارسات التعذيب. هذا عرض لواقع التعذيب ومصادرة حق الإنسان في الحياة. تعالوا إلى الشريعة وما تقول الشريعة في حقنا في أن نعيش. لقد جاءت الشريعة بنهي مغلظ وتحريم شديد عن تعذيب الناس وترويع الناس وضرب الناس وإهانة الناس. ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم في ميثاق الميثاق الكبير الذي قاله في يوم عرفة، قال إن دماءكم يعني القتل وأعراضكم يعني الاعتداء وأبشاركم يعني أجسامكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأبشار في يوم ميثاق عظيم وهو يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء في قصة، وهذا القصة عند مسلم، أن هشام بن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله عنه ابن عمة خديجة بنت خويلد بن حزام ابن عمتها، وهو رجل كبير في السن، أسلم متأخر يوم الفتح. ابنه هشام صحابي رضي الله عنه وأرضاه، يقول كنت في الشام فلما مررت بالشام فإذا أناس قد أقيموا في الشمس، مجمعين ناس مربطينهم وقد أقيموا في الشمس، وصبت على رؤوسهم الزيت، صابين فوق رأسهم الزيت، فقلت ما هذا؟ قال هؤلاء يعذبون في الخراج، يعني ما دفعوا المال ولا دفعوا الجزية، ولذلك عذبهم الوالي، طلعهم برا حطهم بالشمس وصب على رأسهم الزيت، ما في أكثر من هذا، لم يسحبهم ولم يستعمل الدريل معهم في خرق أيديهم وأرجلهم، ولم يشلع أظافرهم ولم يكسر أسنانهم ولم يطلق عليهم الكلاب البوليسية ولم ينكل بهم بأي صورة من النكال ولم يهتك أعراضهم، وإنما وقفهم بالشمس. فقال من فعل هذا؟ قالوا الوالي أو الأمير. فذهب إليه إلى الأمير وهو عمر بن سعيد فقال له قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ما لك إلا الله، الله ينتقم من هؤلاء. قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وفي رواية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عذب الناس في الدنيا عذبه الله تبارك وتعالى. وين تروح من الله؟ وين يروحون هؤلاء الذين يظلمون الناس ويسحلون جلودهم ويتعدون عليهم ويعذبونهم ويخفونهم عن الحياة، بل ويقتلونهم ويهتكون أعراضهم وربما أصابهم الجنون أو غيرها. وكم من إنسان عذب ظلما وصدر حقه في الحياة، هذول وين يروحون من رب العالمين؟ قرأت في رواية عن عبد الملك بن مروان وعن المأمون وعن المعتصم فاتح عمورية وغيره من الخلفاء لما حضرتهم الوفاة قال ليتني كنت حمالا، وبعضهم يقول ليتني كنت زبالا، وبعضهم قال ليتني لم أكن في هذه الدنيا، لا لي ولا علي، لأن الحساب أمامك، الحساب أمامك، الله تعالى لا يظلم عنده أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حجاج تعدى على رجل فقال له الرجل اتق الله واذكر يوم الأذان، قال ما يوم الأذان؟ قال فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، طلعوا للظالمين كلهم. فالله يحشر الظالمين يوم القيامة ممن تعدوا على خلق الله، الملك وجنوده كما ذكر الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. مو بس فرعون وهامان، حتى الجنود الله أتى بهم معهم فعذبهم سبحانه وتعالى. وجاء عن خالد بن حكيم بن حزام، هذا الابن الثاني أخوه هشام، وهذه رواية عجيبة، والرواية هذه عند أحمد والطبراني وهي صحيحة. خالد بن الوليد معروف عنه شدته وقوته، لكن العجيب أن خالد كان في مشهد عند أبي عبيدة، فأتي برجل عند أبي عبيدة وهو كان حاكما على الشام، تشمل الشام كلها، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وهذه دولة. فأتي برجل فكأن أبو عبيدة ضرب هذا الرجل أو عنفه، فقال له خالد، خالد الشديد صار في قلبه رحمة على هذا الموقف، وهو في قلبه رحمة ولا شك، فقال خالد بن الوليد يا أبا عبيدة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. فقيل له إنك أغضبت الأمير يا خالد، زعلت أبو عبيدة. قال لم أرد ذلك، لكني سمعت النبي يقول فقلت له. هذا حوار حصل ما بين خالد بن الوليد وأبو عبيدة في الشام، عذب أبو عبيدة أو ضرب رجل، فقال له خالد لا تضربه. قيل له عذبت الأمير؟ قال سمعت النبي. قيل له أغضبت الأمير؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. فيا ويل هؤلاء الذين يعذبون الناس والشعوب وينكلون بهم. وجاء في الأدب المفرد عند البخاري وهو صحيح، قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي، غلام أدب، ويقصد بالغلام عبد مملوك، فكان يضرب هذا العبد المملوك، فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. الله أقدر على هؤلاء الذين يظلمون الناس منهم على الناس. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ قال لو لم تفعل للفحتك النار، لو ما سامحت وطلبت عفوه بأن يعفو عنك والله تلفحك النار. قلت يا رسول الله والله لا أضرب مملوكا لي، هذا مملوك ضربه، لا أضرب مملوكا لي أبدا. سويد بن مقرن، أسرة آل مقرن من المهاجرين سبعة رضي الله عنهم من الأسر الكريمة، خرج مرة فوجد واحد عطى كف حق جارية عنده ضربها، فقال قد كنا، أو قال قد كنت سابع سبعة، كنا ستة أنا سابع إخوة في البيت ليس لنا إلا خادمة، فضربها أحدنا، فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها. سبع ما عندنا لخدامة واحدة إخوة وهي تخدمنا، واحد زعل وضربها، فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها، إذا ما تعتقها إرضاء لها يعذبكم الله عز وجل. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن تعذيب البهائم، بهيمة حمار عزكم الله، من يسأل في الحمار؟ حمار. قال عبد الله بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وسم على وجهه، يعني حطوا له وسم ختم على وجهه حتى يعرف، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله من وسم هذا، لعن الله من وسم، يعني من فعل هذا، لا تسمه بالوجه، لا تسمون في الوجه، وسموه في ظهره أو في فخره. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. مر عبد الله بن عمر على شباب حاطين دجاجة يترامون عليها، من يحوشها من ما يحوشها، فرموا الدجاجة كي يصيبونها يتدربون عليها، والدجاجة حية تركه. فقال ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا من الروح غرضا، يعني اتخذ للوناسة وجعله هدفا وهو فيه روح. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قرية من النمل تحرق، قرية نمل غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في قرى قاعد تحرق، في بشر قاعد تقتل، في نساء قاعد تغتصب، في ديار قاعد تهجر أهلها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قرية نمل أحرقت، وقال لا ينبغي أن يعذب في النار إلا رب النار. حتى نبي عوتب كما قال صلى الله عليه وسلم أن نبيا قرصته نملة. نملة نملة شنو نملة أصلا؟ نملة إيش النملة؟ أن نبيا قرصته نملة فأمر بحرق مملكتها، قال حرقوها كلها، نملة متعدية. فعاتبه الله تعالى وقال له هلا نملة، نملة واحدة قرصتك، اقتل النملة التي قرصتك، لماذا تزهق وتقتل خلق الله؟ هذا نمل، تكلم عن نمل، ما نتكلم عن بهايم ولا نتكلم عن بشر يقتلون ويشردون آلاف نسمع عنهم على مرأة من العالم، قتل وتعذيب وتشريد وإرهاب وتخويف وجميع أشكال النكال تمارس. ويا ويل هؤلاء الذين يعذبون، لهم هدية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته على طير الحمرة، حمرة صغيرة طير، فكان عندها فرخين، فقامت الطير عن الفرخين، فجاءوا الصحابة وأخذوا الفرخين الصغار، فجعلت تفرش في ريشها وتبكي وتصيح وتلف على مكانها. فقال صلى الله عليه وسلم من أفجع هذه بولدها؟ شوف سماه فجيعة، سماه مصيبة. قال من أفجع هذه بولدها؟ طير خذوا عيالها. قال من؟ إيش تقول الأمهات اللي خذوا أولادهم؟ ما يقول الآباء اللي قتلوا أولادهم؟ ما تقول النساء التي اغتصبت بناتها؟ قال من أفجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها، ردوا عليها ولدها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. خذ قصة ثانية ذكرها الإمام الشافعي والبيهقي، أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب، قالوا يا أمير المؤمنين هذه امرأة عليها كلام، فأرسل عمر إلى هذه المرأة، قال جيبوا لي المرأة هذه. فأتاها الرسول فقالوا لها عمر بن الخطاب يبيك. فقالت يا ويلي وويل عمر، مالي ومالي عمر، كنا واحد يقول عليك تفضل يبونك الجهة الفلانية، ما لك دخل أنت رجل بعيد عن المشاكل. قالت يا ويلي وويل عمر، ما راح مرة ثانية دزولها، قالوا يريدك عمر. قالت يا ويلي وويل عمر، فخرجت تذهب إلى عمر، في الطريق كانت حامل فأجهضت فسقط الجنين فمات من الخوف من عمر، مات الجنين. أتي بها إلى عمر قيل يا أمير المؤمنين قد مات وليدها. فقال عمر الخطاب أبو عبيدة جالس وعبد الرحمن بن عوف جالس وعلي بن أبي طالب جالس، فقال ما تقولون؟ فقال أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف ليس عليك شيء يا أمير المؤمنين، هذا قدرها، يا جاءت تركض وطاح ولدها. وعلي رضي الله عنه الحكيم ساكت. فقال عمر الخطاب ما تقول يا علي؟ قال إن اجتهد فقد أخطأ، إذا هم قالوا لك الكلام فقد أخطأ، وإن سكت فقد غشى. يا أمير المؤمنين ما سقط جنينها إلا من خوفها منك، أنت الذي قتلت جنينها يا أمير المؤمنين، فعليك ديته. فقال والله لتعينوني على ذلك. فأقروا جميعا أن الجاني في ذلك عمر، لأنه أرسل إليها أكثر من مرة وهي حامل فخافت فسقط جنينها فمات جنينها، فتحمل عمر الخطاب رضي الله عنه دية وليدها. هذا إكرام للناس. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعثرت وسقطت، فقال على رسلك إنما أنا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديد وأرعى الغنم لأناس في مكة على قرارير، لا تخافين ماني جبار ولا أظلم الناس، أنا إنسان بسيط، أم امرأة كانت تأكل اللحم المجفف وأنا كنت راعيا للغنم، فلا عليك أن تراعي من مجيئك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذا أرسل ولاته إلى الدول كان ينصحه ويأمرهم رضي الله عنه بأن يشفقوا على الناس. قال علي لواليه على مصر وأشعر قلبك الرحمة للرعية، خل قلبك ممتلئ رحمة على رعيتك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا، لا تصير على الناس سبع متعدي، أول ما تمسك تقول والله أنا بيكم وحبكم، وبعد ذلك تفترس هذا الشعب وتكون أنت عليه لا له. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بئس الزاد في المعاد العدوان على العباد، بئس زادك عند الله عدوانك على الناس. وفي قصة مشهورة لعمر بن عبد العزيز العادل رضي الله عنه أرسل له عدي بن أرطاه وكان واليا على أحد النواحي، قال له في ناس ما يدفعون الخراج مو راضين يدفعوا لي فلوس، تسمح لي أغسلهم شوية وأعذبهم؟ أن أناسا لم يرضوا أن يدفعوا الخراج، أفتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أعذبهم؟ شوية بعذبهم عشان يدفعون المال. فقد امتنعوا عن ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أما بعد، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في تعذيب الناس، تحجب مني تستأذني أنا. اليوم يحطون غطاء للذين يعذبون فهم لا يسألون. قال: العجب كل العجب أن تستأذنني في عذاب الناس، كأني جنة لك من عذاب الله، كني أنا بصير واقي وحماية لك من عذاب الله، وكأن رضاي ينجيك من سخط الله. إذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك فاقبل منه عفوا، وإلا فأحلله، فوالله لأن يلقون الله تعالى بجنايتهم، خلي قبلون الله وهم غلطانين، فوالله لأن يلقون الله بجنايتهم أحب إلي من أن ألقى الله بعذابهم يوم القيامة. هم يلقون الله وهم جانين أحب إلي من أن ألقى الله بعذابهم يوم القيامة. في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب وأبو ذر قالوا: يا رسول الله، إذا عندك خادم عطنا خادم، احنا محتاج خدام. علي رضي الله عنه يبي خادم، وأبو ذر يبي خادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء خادمين، فأخذهم صلى الله عليه وسلم ونادى علي فأعطاه خادم، ونادى أبو ذر فأعطاه خادما آخر، فوهب أحدهما صلى الله عليه وسلم لعلي، ووهب الآخر لأبي ذر. وهو ماشي تعثر هذا العبد المملوك، أعطاه كف علي رضي الله عنه وضرب على رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه. وهذا الحديث صحيح، وذكره الإمام، الحديث حسن، ذكره البخاري في الأدب المفرد. فبينما هو يمشي ضربه علي، يعني يمشي ولا ضرب عادي، ما قصد بذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تضربه، إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، إني رأيته يصلي منذ قليل. لا تطقه، هذا يصلي، حتى اللي ما يصلي. قال: لا تضربه، إني نهيت عن ضربه، قد رأيته يصلي قبل قليل. وذهب صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فقال: استوصي به يا أبا ذر معروفا. فقال: يا رسول الله، أعتقته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت طلبت خادم؟ قال: يا رسول الله، أنت أمرتني أن أستوصي به خيرا، ولا أحسن من الخير من أني أعتق هذا الإنسان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حرمة الإنسان، سواء كان عبدا مملوكا أو امرأة ضعيفة أو إنسان حتى معارض مو راضي يقتنع بآراء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأمر صلى الله عليه وسلم لا بتعذيب الناس ولا سجن الناس ولا اعتقال الناس. ما في أكثر من عبد الله بن أبي بن سلول، رأس الكفر، ظاهر النفاق، الله تكلم عنه وبين أنه منافق، سب النبي وهو الحاكم وتعدى على عرضه وحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهزم بثلث الجيش يوم أحد، وفي غزوة بني المصطلق أثار المشاكل بين الصحابة، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سوى مشاكل، مخالف برأيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتقل ولا عذب، بل حتى إكراما له لما إكرام العيالة لما مات قام لكي يصلي عليه، فاعترض عليه عمر وهو واقف بيصلي، قال: يا رسول الله، والله ما تصلي عليه. يا رسول الله، ألم تذكر أنه سبك وقال عن عرضك وقال عن أهلك وانهزم بالجيش في يوم أحد؟ وجعل يعدد للنبي صلى الله عليه وسلم سوآته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعنا منك يا عمر، دعنا منك يا عمر، حتى صرف النبي صلى الله عليه وسلم عمر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فخلع جبته البشت اللي لابسه فلفه به صلى الله عليه وسلم ودفنه. فنزل القرآن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على مثل هؤلاء: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، لكن هذه الرحمة والشفقة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ليتنا نتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للإنسان كرامة، وأن للإنسان مكانة، وأن من خالفك في الرأي والاعتقاد فإنه لا يجوز لك أن تتعدى عليه، لا ظلما ولا تعذيبا ولا اعتقالا ولا تنكيلا. بل قال صلى الله عليه وسلم: من رفع علينا السلاح فليس منا، أي من رفع سلاحه علينا فليس منا. لكن المشكلة عداوة الإنسان للإنسان، وحقد الإنسان على الإنسان، وتسخير الآلة والقوة بدل حماية الإنسان للتنكيل في الإنسان، وهذا مع الأسف سيجدونه عند الله يوم القيامة. فالمظلوم يقتص الله له من الظالم ولو كان المظلوم كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله في الحديث القدسي, وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين, ولو بعد حين سأنتصر لك أيها المظلوم وسأنتقم لك من الظالم. وأن الظلم يقادون بين يدي الله تعالى أمثال الذر مثل النمل الصغار, يطأهم الناس يوم القيامة فيعذبون بظلمهم للخلق يوم القيامة. خلق هؤلاء الخلق أحباب الله ما يجوز تتعدى عليهم لا ظلما ولا تعذيبا ولا تنكيلا. فيا ويل هؤلاء الذين يصادرون حرية الناس في الحياة, ويا ويلهم الذين يعذبون الناس. وإن الله يعذب من يعذب خلقه, من يعذب خلقه يوم القيامة. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. أقول ما تسمعون, استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين, صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, إن كرامة الإنسان مصونة شرعا وقانونا وخلقا وفطرة, فلا يجوز إرهابه ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز مصادرة حقه في الحياة أو في التعبير. وأن الله تعالى يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة, وأن التعذيب ظلم, وأن المعذب ظالم, وأن المعذب مظلوم, وأن الله تعالى يقتص للمظلوم من الظالم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم, إذا إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. سيعلم هؤلاء الذين تعدوا وتجبروا وظلموا وبغوا على الناس ما مصيرهم عند الله تعالى, فالله تعالى ينتصر للمظلوم ولو كان كافرا. وهذه الأمة التي يظلم فيها العباد ولا ينتصر لهم لا تقدس عند الله, كما قال صلى الله عليه وسلم, لا قدست أمة لا ينتصر فيها للمظلوم من الظالم. لا تقدس هذه الأمم ولا تقدس هذه الشعوب التي تظلم ولا تجد من ينصرها, فليست لها عند الله تعالى مكانة. وأما الظلمة فمصيرهم إلى الله تعالى, ينتقم الله تعالى منهم عاجلا غير آجل. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون, إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار, مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء, يعني أفئدتهم طائرة من الخوف مما سينالهم عند الله تعالى يوم القيامة. فالموعد في الأمام, الموعد في المحشر, الموعد بين يدي الله تعالى. وها نحن نرى معجل غير مؤجل كيف ينتقم الله تعالى ممن ظلم فيعجل له العقوبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلما آسفونا انتقمنا منهم, فالله تعالى يعجل للبعض ويؤجل للبعض, لكن الله غير غافل, والله ما هو ناسي, والله ما يضيع عند شيء, والله يكتب ويصور عليهم كل شيء. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالذين تعدوا على الناس والذين ظلموا الناس يا ويلهم من الله. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس, وهو الإمام العادل المعصوم المبرأ, وقف أمام الناس فقال, أيها الناس, من أخذت له مالا هذا مالي, خذوا من الفلوس الآن, من جلدت له ظهرا هذا ظهري, اللي ضربته ظلما يضربني, أشرف الخلق وأشرف جسد, يقول اللي ضربته تفضل اضربني, ومن ضربت له ظهرا فليقتد. خذ حقك اليوم, اليوم في قصاص, أما الآخرة مشكلة, لا وساطات ولا شفاعات إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولذلك يرفع الإنسان نفسه عن الظلم والتعدي. فأذن مؤذن بينهم, اللعنة الله على الظالم, مطرودون من رحمة الله, بعيدون عن العفو والمسامحة, حتى يأخذ الله تعالى منهم ما فعلوا في العباد, يعذبون وينكل بهم كما نكلوا في خلق الله في هذه الدنيا. ولذلك الإنسان يبرئ نفسه من هذه المشاكل ويتخلص ويطلب العفو والمسامحة ولا يعذب أحد. لا حاكم يعذب شعبه، ولا مسؤول يعذب من تحته، ولا أب حتى يعذب أولاده، ولا زوج حتى يعذب زوجته، ولا إنسان حتى يعذب نملة، حتى نملة ما تعذبها، حتى بهائم ما تعذبها. إن الله يعذب الذين يعذبون الخلق يوم القيامة. ويطلب الإنسان دائما من الله المسامحة ومن الله الرحمة. هذا أبو بكر، أبو بكر اللي هو أبو بكر رضي الله، أبو بكر أبو بكر يقول في آخر حياته: يا ليتني كنت شجرة فأعضد، ليتني كنت شجرة يكسرونها الناس ويشبون فيها نار وأنتهي. وجاء عن عمر قال: ليتني كنت كبشا، يا ليتني خروف يذبحون الناس وأنتهي. هذول الخلفاء العادلين يخافون، لأن في حساب وفي ميزان وفي تدقيق وفي تصوير وفي كشف لكل خافي، وفي رب لا يظلم عنده شيء ولو كان كافرا. حتى البهائم إن الله يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء، يعني يأتي بخروفين، واحد عنده قرون والثاني ما عنده قرون، فيقول اللي ما عنده قرون: ربي هذا أعطيته قرنين نطحني، أنا ما عندي قرون. فالله تعالى يضع للآخر قرون يقول: انطح كما نطحك الأول. هذا تناطح بهائم، فما يقال بتناطح البشر وتعذيب البشر. الله يوم القيامة يقتص لهؤلاء، والله يضع الموازين: ولا يظلم ربك أحدا. ذلك يبرئ الإنسان نفسه ويطهر نفسه. هذه خطبة مو لنا، الحمد لله الحمد لله غالب الناس في هذا البلد المبارك ما عندنا من الظلم والتعدي، لكن هذه للذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يقين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.